الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا بإذن ربنا تبارك وتعالى في بيان فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ومع أنها كذلك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فإننا نكاد أن نغفل عما فيها، مع أنها أعظم سورة، ولكننا في غفلة عن هذه المعاني. وكذلك نحن نكررها في كل الصلوات، وكأنه صدق عليها قول القائل إن العادة تورث الغفلة. الإنسان إذا اعتاد على شيء فهو يغفل عنه، مع أنه الواجب أن يكون العكس. الواجب أن الشيء الذي يذكر به الإنسان ينبغي أن يكون منه على بال. ولذلك مثلا ربما إذا بلغ إنسان الحلم وأصبح مكلفا، وشهد جنازة مثلا للمرة الأولى، فإنه يتأثر بها كثيرا. فإذا ما اعتاد أن يشهد عدة جنائز أصبح الأمر عنده معتادا، وهذه مصيبة، مع أن الواجب أنه كلما شهد جنازة أن يزداد تذكرا وعبرة وخوفا وتأملا، والذي يحصل هو العكس. فمع أن هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لكن ربما لا يلقي لها الإنسان بالا، بل هو يردد، بل يكون أكثر انتباها للسورة التي تلي الفاتحة من الفاتحة نفسها. يعني إذا قرأ الفاتحة يكون في غفلة تامة، فإذا مثلا قرأ آيتين أو ثلاث من سورة الأنعام تفكر في هذه الآيات، فهو غفل عن الأعظم وتفكر في الأدنى. فهذا مما ينبغي أن نذكر به أنفسنا، أنه كلما قرأنا هذه السورة لابد أن نجمع القلب على معانيها وعلى التفكر فيها. وإنما كانت هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل لما اشتملت عليه من الثناء على الله تبارك وتعالى بالحمد وبالربوبية وبوصفه بالصفات من الرحمة والملك، ثم بعد ذلك تدعو الله تبارك وتعالى بأعظم مطلوب، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. فهذا مما أحببت أن أذكر نفسي وإياكم به، أن الإنسان ينبغي من أول صلاته إذا بدأ في القراءة أن يتأمل في هذه السورة، وخاصة إذا كان مواظبا معنا على هذه الدروس والتي مكثنا في بيان ما فيها من المعاني مرات عددة. نحن مكثنا في بيان الحمد أكثر من 5 مجالس، فلا بد إذا قلت الحمد أن يخطر على بالك شيء من هذه المعاني. الحمد لله، الحمد لله هو أهل الثناء، هو أهل الحمد، هو الذي ينبغي أن يثنى عليه ويحمد ويمدح، لأنه صاحب النعمة، ولأن له صفات الكمال والجمال والجلال. الحمد لله رب العالمين. يخطر على بالك ما ذكرناه فيما يتعلق بالربوبية، وأنها أفعال الله تبارك وتعالى، وأن كل ما يجري في الكون إنما هو من فعله سبحانه وتعالى، ولا يحصل في هذا الكون إلا ما شاءه وأراده وقدره، سواء كان خيرا أم شرا. الحمد لله رب العالمين. وقد بينا بعض المباحث المتعلقة بالربوبية، ووصلنا إلى مبحث وهو ما ينبغي للإنسان في بعض المواقف أن يتذكر الربوبية، أن يتذكر الربوبية. فذكرنا قبل ذلك في هذا المبحث أن هناك مجموعة من الأحكام المتعلقة باسم الرب جل وعلا، فذكرنا من هذه الأحكام الدعاء، وأن غالب الدعاء إنما يكون باسم الرب، تقول يا رب افعل لي كذا وكذا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن غالب الدعاء إنما يكون باسم الرب، باسم الرب سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا من هذه الأحكام أنه لا ينبغي أن يقول السيد لعبده يا عبدي، ولا يقول للأمة يا أمتي، وإنما يقول فتايا وفتاتي. وكذلك لا يقول العبد للسيد ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النهي نهي للكراهة، فقد جاء في أكثر من دليل على أنه يجوز ذلك، كما قال تعالى مثلا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقد ذكر الإمام البخاري بابا في هذا، أورد هذا الحديث الذي فيه هذا النهي، وهو لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. أورد الإمام البخاري هذا الحديث، ثم أورد معه أكثر من 5 أحاديث فيها جواز ذلك، فعرفنا أن النهي الذي هنا إنما هو نهي للكراهة. قال ابن حجر وهذا إجماع من العلماء حتى أهل الظاهر، يعني الظاهرية الذين يتمسكون بظاهر النصوص، مثلا هذا لا يقل أحدكم عند الظاهرية أنه لا يجوز، ومع هم جعلوا النهي هنا للكراهة. فنقول هذا إجماع من العلماء على أن هذا النهي للكراهة حتى أهل الظاهر. وعرفنا أيضا من هذه الأحكام أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وذكرنا لكم حديثا في ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. الحكم الرابع أنه لا يبصق الإنسان تجاه القبلة، وهذا على التحريم. لا يجوز لإنسان يعرف ربه ويعظمه أن يبصق تجاه القبلة، وهذا في الصلاة متفق عليه. يعني إذا كنت في الصلاة فيحرم عليك أن تبصق تجاه القبلة ولا عن يمينك، يحرم عليك أن تبصق تجاه القبلة لأن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في الصلاة، فهل يحسن بك أن تبصق والله عز وجل ينصب وجهه إليك وأنت في الصلاة؟ هذا لا يجوز، يحرم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي فوجد في القبلة بزاق، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وحكه ثم غضب غضبا شديدا وذكر هذا الحديث. إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق تجاه القبلة، وكذلك لا يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه ملك، عن يمينه ملك، ولا يأتينا إنسان بصاحب رأي ولا صاحب قياس ويقول، وعن يساره أيضا أقول دعك من هذا عليك بالامتثال، فإن هذا حكم معلق بشيء غيبي لا مجال للعقل ولا للرأي فيه، لا مجال للعقل ولا للرأي فيه. وإنما إذا غلب الإنسان بزاقه وهو في الصلاة فماذا يفعل؟ إذا كان في المسجد فكما دل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ثوبه وبزق فيه ثم رد بعضه على بعض، هذا إذا كان في الصلاة في المسجد. وأما إذا كان خارج المسجد فله أن يبزق تحت قدمه أو عن يساره. إذا كنت تصلي في البيت فيجوز لك أن تبصق عن يسارك أو تحت قدمك، وأما في المسجد فلا، وإنما تبصق في ثوبك وترد بعضه على بعض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله في الصلاة سواء كان في المسجد أو في البيت أو خارج المسجد. طيب إن لم يكن في صلاة فهل يبصق أمامه؟ فنقول عندنا في ذلك أثر عن حذيفة وهو أنجمي، أو نقول عن معاذ بن جبل، قال معاذ بن جبل ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. معاذ بن جبل يقول ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. فإذا نقول خارج الصلاة لا نبص أمامك تجاه القبلة ولا عن يمينك، والإنسان يتعود هذا. يعني إذا كنت تسير في تجاه القبلة أنت لست في الله فلا تبصق أمامك لأنها جهة القبلة، وكذلك لا تبصق عن يمينك، وإنما تعود هذا أن تبصق إما خلفك وإما عن يسارك، هذا إذا كنت خارج الصلاة. نعم. الحكم الخامس، سجل أسئلة وما واحدة نجيب، سوف أعطيكم فرصة إن شاء الله. الحكم الخامس أنه إذا ضل منك شيء ثم وجدته فيجوز لك أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ولماذا أتينا بهذا؟ أتينا بهذا لقته بالربوبية، فالله عز وجل لأنه رب هو الذي يرد عليك ما ضل عنك وضل عنك. إذا غاب منك شيء ثم وجدته فتقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. والدليل على ذلك ماذا؟ الحديث المعروف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح أو يفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في أرض فلاة ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه ومتاعه، فضاعت منه هذه الدابة وهو في فلاة، ماذا يفعل؟ سيموت الآن، ضاعت الدابة بما عليها من الطعام والشراب. فما كان منه إلا أن جاء هذا الرجل تحت شجرة ونام النوم التي هي مقدمة للإيش؟ للموت. قال خلاص خلينا نام، ما في إلا هذا. فنام الرجل ثم استيقظ فوجد هذه الدابة أمامه وعليها طعامه وشرابه، فمن فرحه، من شدة فرحه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الإيش؟ من شدة الحق. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من فرح هذا الرجل، وأكثر من أي فرح يخطر على البال. الله عز وجل يفرح رجوع عبده إليه، وهذه بشرى للبعيدين عن الله عز وجل. الإنسان البعيد عن ربه إذا أقبل إليه مخلصا في توبته فالله عز وجل يفرح به، يفرح بتوبته. الشاهد من هذا الحديث هو أننا نقول ما أخطأ فيه الرجل مصححا، فنقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهذا يستأنس به في هذا. طيب إذا ضاع منك شيء، إذا ضاع منك شيء، هل هناك ذكر خاص تقوله؟ نقول أول ما نشأنا فتعلمنا هذا الذكر، اللهم رب الضالة الهادي من الضلال رد علي ضالتي. أول ما نشأنا تعلمنا هذا الذكر، قلت يا خلأ تكتب، نقول أول ما نشأنا، خلينا نشوف النهاية. ثم بعد ذلك أردنا أن نعرف إسناد هذا الكلام، فبحثنا عنه فوجدناه في معجم الطبراني، ولكن إسناده ضعيف، ولكن إسناده ضعيف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأنا عهدي بهذا بعيد جدا، يعني لا تحسب أنني بحثت لك هذا قبل أن أتي إلى الدرس، أنا عهدي بهذا إن كان من 5 سنوات، لكن أحفظه. لماذا؟ لأننا أول ما كثنا مدة طويلة كنا على هذا الذكر، فلما بحثنا وتبين لنا ضعفه ما نسيناه، ما نسيناه. وهكذا تحفظ مسائل العلم، مسائل العلم تحفظ بهذه الطريقة بالمذاكرة والبحث والمجادلة تحفظ. وأما إذا غفل الإنسان عن مسائل العلم فإنه ينساها، فإنه ينساها. والمذاكرة في العلم أفضل من صلاة التطوع إذا كانت لأجل الله تبارك وتعالى، لا لأجل أن يظهر كل إنسان ما عنده من العلم. فإذا ليس هناك ذكر خاص لإذا ضاع منك شيء، اللهم أن تذكر الله عز وجل كما قال ربنا تبارك وتعالى واذكر ربك إذا نسيت. فإذا ضاع منك شيء فتذكر ربك سبحانه وتعالى، تقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تذكر ربك بأي ذكر من الأذكار، هذا على العموم. أما أن يكون هناك ذكر خاص لرد الضالة فالأمر كما سمعت، الأمر كما سمعت. نعم أهو هذا منهم، اللهم رب الضالة الهادي من الضلال، إيش ليوم لا ريب فيه. نعم هذا. فالمهم أن هذا ضعيف عن ابن عمر في الطبراني، وهو ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم نعم الضحى. نعم يقرأون سورة الضحى. نعم طيب. الحكم السادس المتعلق بالربوبية، طبعا هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال. ويقول عند نومه هذا الذكر الذي رواه مسلم في صحيحه، وأنا اخترت هذا الذكر لأنه ربما أنت لا تعرفه، ربما أنت تعرف أذكار كثيرة للنوم لكن هذا ربما أنت لا تعرفه، فلذلك أنا أتيت به. هو له علاقة بالربوبية، وإلا أذكار النوم كلها متعلقة بالربوبية. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، باسمك ربي، فأنت تذكر ربك عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم. لكن هذا الحديث يعني لعلك لم تسمع به قبل ذلك. وفي صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح قال سهيل بن أبي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا، ففي أن الوالد يربي أبنائه على السنة ويعلمهم. سهيل بن أبي صالح يقول كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لماذا هذه الثلاثة يا جماعة؟ قل يا أخي لماذا هذه الثلاثة؟ قل يا أخي. أحسن، لأنها أعظم المخلوقات، لأنها أعظم المخلوقات. والكفار عندما استبعدوا البعث أقام الله عز وجل عليهم الدليل بخلقه للسماوات والأرض قائلا لهم الذي يخلق هذه السماوات والأرض قادر على أن يحيي الناس مرة أخرى، الإنسان هذا ضعيف ماذا يشكل بالنسبة للسماوات والأرض؟ فقال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمهم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، هذا إيش؟ تعميم بعد تخصيص، ربنا ورب كل شيء، لكن ذكر هذه الأولى لعظمتها وأهميتها. قال فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، لأن فلق الحب والنوى هو الأساس لحصول الأرض. فالق الحب والنوى، الحب هو الذي يكون في الأرض وينزل الماء من السماء وبهذا الاختلاط يتم هذا الخلق بإذن الله عز وجل. فالق الحب والنوى، وبفلق الحب والنوى يحصل رزق الأبدان. ثم قال ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، وبإنزال التوراة والإنجيل والفرقان يحصل ماذا؟ رزق الأرواح. فذكر الله عز وجل أو فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرزقين، ورزق الأرواح مقدم على رزق الأبدان. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فلما أنت اعترفت لله عز وجل بهذا الآن اطلب كما هو الشأن في كل الأدعية. لابد أولا تسوي مقدمة ثناء على الله عز وجل ثم تذكر المطلوب، ثم تذكر المطلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي بدأ يدعو مباشرة قال عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو ربه فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا هو أدب الدعاء. من أهم أداب الدعاء أن تبدأ بالثناء على الله عز وجل، وأن تتأمل في كل الأدعية تجد أن الدعاء ينقسم قسمين، ثناء وطلب. ثناء على الله عز وجل ثم الطلب، والذي يبدأ بالطلب مباشرة هذا عجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عجل فالمتعجل لا يقضى إيش؟ طلبه. ما بتلاحظ المتعجل دوما طلبه يتأخر، في الطابور مثلا وناس يقفون يطلبون شيء من مخلوق، واحد جاي يسأل يقول رد في أول الصف في آخر الصف، فالمتعجل يتأخر طلبه. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، الآن يأتي الطلب. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. لماذا كان هذا الطلب عند النوم؟ لأن الشر يكثر بالليل، لأن الشر يكثر بالليل كما في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، نفس الكلام القرآن والسنة من مشكاه وحي قل أعوذ برب الفلق، هنا ماذا قال؟ ها؟ فالق الحب والنوم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نفس الشيء. فارق الحب والنوى من التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم قال اللهم أنت الأول، هذا إيش يا أبا محمد؟ اللهم أنت الأول، هذا ثناء. فبدأ بالثناء وختم بالثناء وجعل بينهما المطلوب الدعاء، وجعل بينهما المطلوب. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إذا ما هو أول؟ الذي ليس قبله شيء، باختصار النبي صلى الله عليه وسلم بينه، فلا بيان بعد بين النبي صلى الله عليه وسلم. عند الأول معناه فليس قبلك شيء، وعند الآخر إلى ما لا نهاية فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر، ما معنى الظاهر؟ الظاهر من أسماء الله عز وجل. ما معنى الظاهر؟ ليس فوقه شيء، والذي ليس فوقه شيء يكون إيش؟ ظاهرا، كما معروف في الأجسام الجسم الذي ليس فوقه شيء يكون هو أظهر الأشياء. واحد يسوي مثلا كتب على ملابس على أي شيء، دائما أعلى الأشياء هو إيش؟ وأظهرها. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن هو الذي يطلع على دقائق الأشياء، فمهما كان الشيء دقيق الله عز وجل مطلع عليه، هذا معنى الباطن. الباطن فليس دونك شيء، يعني مهما كان الشيء حقير فالله عز وجل مطلع عليه، فالله عز وجل مطلع عليه. وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم مرة أخرى إلى الطلب، قال اقضي عنا الدين، وذلك أن الإنسان المشغول بدين أي أخي لا ينام، صح؟ إنسان واحد مشغول بالدين ما بينام. فقال اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فمن حفظه؟ من كان يعرفه قبل ذلك؟ من كان يعرفه؟ نعم، طيب، لكن أنا أقول من كان يعرفه يعني نعم، وأغنينا من الفقر. حفظت يا أبا محمد؟ طيب يلا أعد، لا أجيب من الأول. نعم، ربنا رب كل شيء. طيب، لا في بعد، فالق الحب والنوى. انت تذكر شرح الحديث وانت تحفظه. نعم، لا في شيء قبل، قلنا في ثناء ودعاء، ثناء ودعاء. اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخر بناصيته. طيب كيف؟ خلاص، من شر كل شيء، هذا كتابي معه الحمد لله. أعوذ بك من شر كل شيء. نعم، أنت الأول فليس قبلك شيء، حرفناه يا أخي، أنا قلته الآن. نعم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر. اقضى عنا الدين وأغنينا من الفقر، اقضى عنا الدين وأغنينا من الفقر. نعم، طب هذا الحديث مرفوع أم لا؟ نعم، لكن أنت الذي سمعته الآن أن أبا صالح كان يعلم أولاده هذا، قال كان يروي ذلك عن أبي هريرة، معروف أبو صالح من الرواة عن أبي هريرة، وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم برقم 2713 هذا الحديث الجميل العظيم. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بذلك، عجيب، فاطمة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنته، ومعروف أن الحبيب تكون الوصية على قدر حبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى فاطمة بذلك لما طلبت منه خادمة، غير هذا المعروف الثاني، طلبت منه خادمة فوصاها أن تقول عند النوم سبحان الله 33، الحمد لله 33، والتكبير 34. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم وصاها بهذا وبهذا، فهذا دعاء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى فاطمة به، وامتثل أبو صالح ووصى أبناءه به. ووصى أبناءه به. نعم، الشاهد منه واضح، اللهم رب السماوات، رب الأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، واضح جدا. طيب، الحكم السابع عند الكرب، عند الكرب فتقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا متفق عليه من حديث ابن عباس. وعند الكرب هناك أدعية أخرى، ولذلك ينبغي الإنسان أن يصطحب في جيبه هذا كتاب صحيح الكلام الطيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه. شوف طبعة تكون على قدر الجيب، ضعه دوما في جيبك حتى تحفظه حفظا. الذكر وحصن يتحصن به الإنسان من الشيطان، والإنسان الذي يجد في نفسه ضيق وحرج فنقول هو فيه غفلة عن ذكر الله عز وجل. وأنت جرب، إذا شعرت بالضيق وبالحرج اقرأ القرآن، تجد في البداية تجد فيه صعوبة نعم، لكن بعد ذلك يزول عنك. هذا شيء مجرب بالنسبة، حتى لو كنت غافل، حتى لو كنت غافل عن المعاني وأنت تقرأ القرآن، فمجرد لفظ فيه بركة، فيه بركة. وكذلك الأذكار، إذا كان عندك كرب ضيق كذا فتذكر هذه الأذكار التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، هو يريدها. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وكذلك هو يتبع كل السبل التي من شأنها أن يكون المؤمن حزينا. لا، فأنت تدفع هذا الحزن وهذه الوساوس الشيطانية بذكر الله تبارك وتعالى. وأفضل ذكر الله عز وجل هو قراءة القرآن. رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، مر العظيم مر الكريم. فإذا صحيح الكلم الطيب يا جماعة تصحبونه دوما معكم. نعم. الحكم الثامن عند رؤية الهلال، عند رؤية الهلال نحن نقول هذه أمثلة ينبه بها على إيش؟ على أمثالها. وعند رؤية الهلال تقول اللهم أهله علينا، وطبعا ما أحد يذكر هذا إلا بعد ما يشوف الهلال بعد 5 أيام من الشهر أو 6 أيام. المفروض الإنسان يترصد هذا، إذا عرف أن الشهر دخل فيترقب هذا. اللهم أهله علينا باليمن والأمان، اليمن البركة، اللهم أهله علينا باليمن والأمان. ما في أفضل من الأمان والأمن، لأنه في الأمان والأمن يتيسر للإنسان عبادة ربه على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب. وإلا ما الفائدة في هذا الخروج الذي أبتلينا به في هذا الزمان؟ ما الفائدة منه؟ ما الفائدة منه؟ ما في فائدة. اللهم أهله علينا باليمن والأمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله، فأنت تتذكر ربك بهذا الهلال، ربي وربك الله، يعني أنت لست ربا كما كان يعتقد هؤلاء الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب من الشمس والقمر والنجوم. ربي وربك الله، فأنت مربوب كما أنا مربوب، مربوب يعني مخلوق. ربي وربك الله هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. يا بخير في الحديث الماضي اللهم رب السماوات، أبا لماذا نصبت؟ قل يا أخي. طيب من يحكم بينهما؟ نعم، أنت مع ملدان ولا مع أخينا؟ هذا قال منادى، هذا قناعة للمنادى. اللهم رب السماوات، وفقته خلاص هو المنتصر فعلا، لأن اللهم هذا منادى، اللهم هذا أخذناه. الله عز وجل ينادى بثلاث أوجه، ما نقول يا الله أو يا الله أو اللهم، فاللهم هو المنادى. ورب السماوات نعت، وهذا النعت لماذا نصب؟ رب السماوات لماذا نصب؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف. أردنا أمس هذا، إذا كان النعت مضاف فلا بد من نصبه، فلا بد من نصبه. نعم. الحكم التاسع، وأين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض؟ أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ تقول ولماذا هذا؟ أقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنو تميم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فهذا يعني ليس بدعة. فأين كان الله عز وجل كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. أي ماء؟ هذا الماء؟ لا، ماء آخر. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. ولا بد للإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل دوما في العلو، قبل خلق السماوات والأرض، بعد خلق السماوات والأرض، دوما الله عز وجل كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ظاهر فليس فوقك شيء. لكن استواء الله عز وجل على العرش كان إيش؟ كان بعد خلق السماوات والأرض. العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، وأما الاستواء فمتى كان؟ بعد خلق السماوات والأرض. طيب، قبل أن يستوي الله عز وجل على العرش أين كان؟ نقول في العلو. كان الله عز وجل في العلو، نعم، على مما ينبغي أن يعرف. فالله عز وجل دوما عالي، حاشا لله أن يقال كان مثلا يعلوه شيء من مخلوقاته ثم هو بعد ذلك أعلى، ما يقال هذا أبدا. الله عز وجل دوما عاليا، لا يحيط به شيء من خلقه أبدا. الله عز وجل شيء والمخلوقات شيء، وهذا مقتدى قوله عز وجل: رب الإيش؟ العالمين. رب فوق والعالمين تحت. نعم. العاشر، كان صلى الله عليه وسلم يحلف بربه، كان صلى الله عليه وسلم يحلف بربه، بل دله ربه تبارك وتعالى أن يحلف به، فقال: ويستنبئون يستخبرون منك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق. فدل الله تبارك وتعالى نبيه على الحلف ربوبيته، قل إي وربي. فتعرف أن الحلف بالربوبية إنما يكون على الأشياء العظيمة، قل إي وربي إنه لحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والثالث، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها في الحلف بربه على البعث، ثلاثة لا رابع لها، نعيدها مرة أخرى. في يونس: ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي أي البعث إنه لحق. الثاني في سبأ، الأول في يونس، الثاني في سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهذه ثلاثة مواضع فيها الإقسام بربوبية على كون البعث، وأنه لابد أن يكون. نعم. طيب، من يأتينا بآية أخرى فيها القسم بالربوبية؟ من؟ يلا، إيش حاب الذهن؟ طيب، في سورة الذاريات، ما هي؟ في سورة الذاريات الحلف بالربوبية، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. ايش انه؟ انه ايش؟ وهذا الضمير يعود على ايش؟ على البعث. احسن، مع ان الكثير يفهم انه يعود على الايش؟ على الرزق، نقول لا، هذا يعود على البعث، فهذا ايضا يفهم، يعني هذا يضم الى هذه الثلاث. لكن شو الفرق بينها؟ ان الذي حلف هناك هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي حلف من؟ الله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فوربك لنحشرنهم، أحسنت، هذا أيضا قسم من الله عز وجل. وثبت في الأحاديث الحلف بالربوبية أيضا، نحو قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إن هدموا قرب محمد يوم حنين، وإنما كله بأمر الله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لما كانوا قلة في بدر نصروا، لما كانوا كثرة في حنين هزموا. فليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالقيام بأمر الله عز وجل، كما قال نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فورا جاء النصر ففتحنا أبواب السماء مع أنه مغلوب وما آمن معه إلا قليل. فهذا من ينبغي أن يكون في بال الإنسان، أن النصر إنما هو بإذن الله عز وجل، وإذا كان المنصور أهلا للنصر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين إن هزموا ورب محمد، إن هزموا ورب محمد، فهذا قسم بالربوبية. وفي رواية إن هزموا ورب الكعبة، إن هزموا ورب الكعبة. قال ذلك صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بسبب ليس فقط دعاء، وإنما لابد من السبب ولو كان شيء يسير. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا ولا حلف حلفا ودعاء مجردا، وإنما أتى بالسبب، فأتى بحصيات ورمى بها في وجوه القوم وقال إن هزموا ورب الكعبة، إن هزموا ورب محمد، بعد أن أخذ الحصيات. فلا بد من فعل، وهذا الفعل كما قال الله عز وجل ما استطعتم وأعيد له ما استطعتم. نعم. أخذ حصيات رمى بهن وجوههم، فما منهم إنسان إلا ملأت عينيه ترابا. وكانوا إيش؟ كانوا كثيرين جدا، يعني حفنة بهذه الحفنة ملأت أعين القوم. وقال جرير بن عبد الله البجلي الذي كان وثيما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآه تبسم لهم، قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم لي. قال مما ينبغي أن يكون في المسؤول عن دعوة أو المسؤول عن أي عمل خير، أن يكون دوما باشا في وجوه الطالبين، سواء أعطاهم أو لم يعطهم، إنسان لن يخسر شيئا إذا تبسم في وجه السائل. فجرير بن عبد الله لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على السمع والطاعة والصلاة والزكاة، ولقنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما استطعت، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فيما استطعت، ثم قال وعلى النصح لكل مسلم. هذا جرير بن عبد الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والصلاة والزكاة وعلى النصح لكل مسلم، أعطى العهد للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينصح كل مسلم. وهذه يعني ليس بيعة من جرير للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ينبغي أن تكون بيعة منا لهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. وجرير لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بايع على السمع والطاعة والصلاة والزكاة وضم إليها النصح، فعلم أن النصح عظيم مثل عظم الصلاة والزكاة والسمع والطاعة. فكان أمر عجيب هذا جرير لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح، كان أمر عجيب جدا. مر غلام له اشترى فرسا ب300، قال كم اشتريته؟ قال 300. قال لا، اذهب الى صاحب الفرس. قال له يا فلان فرسك هذا ب800، واعطاه 800، لان هذا نصيحة، هذا ليس دروشة، الناس يقول هذا الدروش، هذا لا، هذا 800، فاعطيه 800. وكان إذا ابتاع شيئا من الإنسان يقول له اعلم يا فلان أن الذي أعطيتنا خير من الذي أعطيناك، أنت بالخير، أنت مخير، لكن الذي أعطيتنا من السلعة خير مما أعطيناك من الثمن. المهم جرير بن عبد الله لما مات المغيرة بن شعب وكان أميرا على الكوفة، فهاج الناس، وهذا شأن الناس إذا مات أميرهم وحاكمهم، تحصل الفوضى وهاج الناس، وكذلك إذا خرجوا عليه تحصل الفوضى. فقام جرير ناصحا لهم، قال إني لكم ناصح ورب هذا المسجد. هذا هو الشاهد، أنه حلف بالرب عز وجل، قال إني لكم ناصح ورب هذا المسجد. فقال لهم عليكم باتقاء الله والسكينة حتى يأتيكم أمير، عليكم باتقاء الله والسكينة حتى يأتيكم أمير. فأهل السنة والجماعة عندما ينصحون للناس ويقولون لهم لا تخرجوا على الحكام التزموا بالسمع والطاعة التي أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نصحاء لهذه الأمة، فهم نصحاء لا عملاء كما يرميهم بعض الجهال يقولون عنهم عملاء. نقول بل نصحاء، بل نصحاء، لأنهم يتبعون الدليل في كل خطوة من خطواتهم. فقال إني لكم ناصح ورب هذا المسجد، وأوصاهم ونصحهم وقال لهم عليكم باتقاء الله والسمع والطاعة، عليكم باتقاء الله والسكينة حتى يأتيكم أمير. والمغيرة كان واليا على الكوفة في خلافة معاوية، كان واليا على الكوفة في خلافة معاوية. وقال أبو ذر أيضا، وأبو ذر كان معروفا لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، هل ترى أحد؟ قال: نعم. فقال له: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو عندي مثل أحد ذهب لا أفرح أن يبقى عندي ثلاثة أيام. سبحان الله. فكان أبو ذر على هذا المنهج، كان بعيدا عن الدنيا وما فيها. فمر ذات يوم على جماعة فيعني بين له ما هو فيه من التمتع بهذه الدنيا ثم مشى. فجاءه إنسان وقال له: يعني ألا ترجع إلى هؤلاء تكلمهم وتصيب منهم؟ فقال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين، لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين. الشاهد أنه قال: لا وربك، لا وربك. والقصة موجودة في صحيح مسلم رقم 992. فالمهم أن الحلف بالرب ثابت في الكتاب والسنة. نعم. الحكم الحادي عشر: إذا نزل المطر، إذا نزل المطر فتعرض له أو فتعرض له بحسر ثيابك، أنت كشاب ثم يصيبك هذا المطر، هل أحد فعل هذا لما نزل المطر؟ فعلت يا أخي؟ الحمد لله. أيونا. تكشف عن ثيابك وتعرض يعني جسمك لهذا المطر إذا أول ما ينزل، كما ثبت عند مسلم عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحتر ثوبه كشفه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، أي فيتبرك به. حديث عهد برب يعني إيش؟ يعني حديث عهد بخلق ربي، الله عز وجل خلقه الآن جديد، حديث عهد بربه. نعم. العلوم من لا كثيرة جدا، لكن كيف؟ نعم. لكن ولم ينزل، ولم ينزل من فوق، ونزل من السماء القريبة السحاب. العلو المطلق عليه ألف دليل من الكتاب والسنة، لكن لا نريد أن نتكلف الاستدلال، لأن هذا نعم. نعم. والله إذا كان ذكروه فنحن معهم. أما معناه لأنه حديث عهد مر، يعني حديث عهد بخلق ربه، لأن الله عز وجل خلقه الآن فيتبرك به، هو رحمة كما سمى الله تبارك وتعالى. نعم. الثاني عشر: ومما ترضي ربك السواك، السواك كما قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مرضاة للرب. عود بسببه يحصل رضوان الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يعني يعيبه هؤلاء السياسيون، يعيبون هذا السواك ويقولون: أنتم مشغولون بسواك والحير والنفاس والمسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغربها. أقول: لن ينفصل المسلمون إلا بهذا، بتعلم الحيض والنفاس والسواك وهذه الأشياء. والدليل على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها أنه في غزوة حنين هذه لما مر الصحابة على شجرة المشركين يعلقون بها يعني سيوفهم، قال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط لأنهم يمطون بها السيوف، كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر،
وقف القتال، هل القتال الآن؟ لأن هذا من القتال. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بالعقل التي يقول عنها أنها تفهم وتدرك شو الإشكال، يعني شو جمل السيوف، لكن هذا هذه البداية. الشيطان يجعل هذه بداية للشرك، أول شيء يعلقون ولا يكون في قلوبهم أي إرادة إلا مجرد التعليق، لكن بمرور الزمان تعبد هذه الشجرة من دون الله تبارك وتعالى. فإذا قضايا التوحيد والتحذير من الشرك مقدمة على كل القضايا، مقدمة على كل القضايا. نعم. 11، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لماذا؟ لأن القرب يحصل للعبد من الله عز وجل كلما ذل، كلما ازداد ذلك كلما ازداد قربك، على قدر الذل يكون الايش؟ القرب. الانسان عندما يضع اعلى شيء فيه عند رجله لأسفل شيء، هذه قمة الذل لله عز وجل. ولذلك كان قريبا من ربه، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. طيب، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والمقصود بالعبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى إنما هو أن يتعلم الإنسان الذل لربه، لأن مبنى العبادة على شيئين اثنين، وهما تمام الذل مع تمام الحب. مبنى العبادة على هذين الشيئين، تمام الذل مع تمام الحب، وأي عبادة لا يتوفر فيها هذان الشيئان فليست بعبادة. فإن كان يحبها، فإن كان يحب هذه العبادة ولم يتحقق فيها الذل فليس بعبادة، وإن كان الذل بلا محبة فليس بعبادة، وإنما لابد من هذين الشيئين، الحب والذل. وأنت في الصلاة حب مع ذل، وأنت في الحج حب مع، لا كما يكون في صدور بعض الناس الذين يريدون أن يتخلصوا من الحج، يقولون متى ننتهي من الحج حتى نرجع من هذا الزحام والتعب. فهو لا يحب هذه العبادة، فلا بد من الحب والذل كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم، تمام الحب مع تمام الذل. والإنسان إذا تذكر أربعة أشياء فيه لا يتكبر، هناك أربعة أشياء إذا تذكرها الإنسان وجعلها منه على بال لا يتكبر. ما هي؟ أكل ووطئ وبول وغسل. إنسان يأكل، إنسان يطأ، يبول، يتروث، لماذا يتكبر؟ لا ينبغي أن يتكبر. وبذلك يثبت أن الكبرياء والعظمة لله تبارك وتعالى وحده. أما بقية المخلوقات يعني فيما عدا الملائكة فهم كذلك يأكل، يتغوط، يبول، يطأ، يتذكر هذه الأحوال الأربعة، لا ينبغي له أن يتكبر أبدا. الرابع عشر، عند الدعاء بكشف المرض تقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أو سقما، كلاهما صحيح، كحزن وحزن، سقم وسقم، شفاء لا يغادر سقما أو سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، وهذا يستحب أن يقوله العائد للمريض، العائد الزائر يعني، والمريض كذلك. فإذا زرت مريضا فيشرع لك أن تضع يدك على جبينه وعلى وجهه وعلى صدره هكذا وتقول هذا الدعاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بسعد بن أبي وقاص لما عاده وكان مريضا. اللهم رب الناس أذهب البأس والبأس الشدة واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، وأما الدواء سبب.
وأما الدواء فسبب. لا لا هذا مدرج هذا. نعم. وأما الدواء فسبب، وقد يعني يأخذ المريض الدواء ولا يتم الشفاء، وقد لا يأخذ ومع ذلك يتم الشفاء. إنسان يكون عنده مرض خطير جدا ويأخذ كل الأدوية وما في فائدة، فيذهب ويحج ويشرب من زمزم، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها إيش؟ طعام طعم وشفاء سقم، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ويشفيه الله تبارك وتعالى بهذا الماء الذي هو خير ماء على وجه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، ماء زمزم. الخمس عشر نقول ولن يرى أحد ربه في الدنيا، ولن يرى أحد ربه في هذه الدنيا، في هذه الدنيا لن ترى ربك. الدليل قول الله عز وجل موسى لن تراني، أي فين؟ في الدنيا. لماذا؟ لأن بدن الإنسان غير مهيأ لهذا الرب، بدنك الآن غير مهيأ لتجلي الله تبارك وتعالى. نقول تجلي قول أهل السنة مو تجلي هذا الآخر، فلما تجلى ربه للجبل. وأما يوم القيامة إذا من الله تبارك وتعالى عليك بدخول الجنة، فالجسم يكون غير هذا الجسم، تكون صورتك على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، جسم غير هذا الجسم، فيكون هذا الجسم يعني قابلا ومهيئا لرؤية الله عز وجل في الجنة، وأما في الدنيا فلا. طيب هل يجوز للإنسان أن يرى ربه في المنام؟ إذا متفق عليه ما هو؟ لن يرى أحد ربه في الدنيا يقظة، هذا لا يمكن، لن ترى. وأما في المنام فهل يمكن؟ نقول يمكن، هذا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام مرة، في الحديث المشهور الجميل لما قال رأيت ربي في أحسن صورة، ورأى يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، حتى وجدت برد أنامله، فالله عز وجل له أناحة وأصابع، وعددها كم يا أخي؟ ها؟ أبو مصعب؟ لا نقول عدد أصابعه كم؟ ها؟ لماذا أجبت؟ أي ما نسأله هو، لأنه هو أجاب بلا دليل. المفروض في مثل هذه المسائل صفات الله عز وجل توقيفية، لا ينبغي الإنسان أن ينطق بحرف واحد إلا بدليل، فالذي يعرف الدليل خاف أن يتكلم ولا يعرف أجاب. عجب هذا. أصابع الله عز وجل خمسة، كما في حديث حبل مشهور إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كم؟ خمسة أصابع، فالله عز وجل له أصابع وهي خمسة والأنامل، لكن إياك والتواه والتخيل. أثبت ونحن نفهم إيش معنى الأصابع، لكن نفوض في ماذا؟ في الكيفية، في الكيفية كيف هي هذه نفوض، فنحن مفوضة في الكيفية. وأما في المعنى فنحن نعقل معنى الأصابع، ونعقل معنى اليد، ومعنى الرجل، ومعنى العين، نعقل كل هذا. وأما المفوضة المذمومون من هم؟ الذين يفوضون في معنى أيضا، يقولون تقول له إيش معنى أصابع؟ يقول لا تسأل عن المعنى، بس انطق بالحروف وبس. نقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن يخاطب الله عز وجل الناس بكلام ليس له معنى ولا يفهم معنى. نعم. فإذا لن يرى أحد ربه في الدنيا. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء؟ ليلة الإسراء رأى؟ ما رأى. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء فلا تصدقوه فقد كذب. وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال رأيت نورا، فإذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم نور، يعني رأى الحجاب، حجاب النور أو النار، وأما أنه رأى ربه فلا. وما يذكر عن ابن عباس فهو محمول على أنه رآه بإيش؟ بفؤاده، رآه بقلبه، رآه بقلبه. فهذه من ضمن المسائل العقدية التي اختلف فيها السلف. ابن القيم ينقل أن السلف لم يختلف، يقول والسلف لم يختلفوا بحمد الله في مسألة من مسائل العقيدة إلا في هذا، في هذه المسألة اليسيرة فيها خلاف لابن عباس، لكن نقول الصواب أن ابن عباس والله أعلم يقصد أنه رآه بفؤاده وأما رؤية العين فهذا لم يحصل. نعم. وأما المؤمنون الذين يدخلون الجنة فيرون ربهم، والدليل على ذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأين الدليل يا أخي؟ أين الدليل عن هذا الدليل؟ أي مفهوم المخالفة المؤمن ربهم. نعم. أما في السنة فقد ثبتت الأحاديث برؤية الله عز وجل أو برؤية المؤمنين ربهم عن كم صحابي يا أخي؟ خمس تحوية عن كم صحابي؟ 30 صحابي. فإذا أحاديث متواترة، أحاديث رؤية المؤمنين لربهم متواترة. فإذا جاء هؤلاء المعتزلة وقالوا ما في رؤية، نقول نعم ما في رؤية لكم أنتم، فأنتم لكم حظ من عقيدتكم. نعم. فإذا هذه بعض المواضع التي ينبغي للإنسان أن يرضى ربه سبحانه وتعالى فيها، وعليها يعني يقاس. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في تفسير مالك يوم الدين. فنتكلم أولا عن تفسير مالك والملك، ثم نتكلم عن يوم الدين بما فيه. ويوم الدين إنما يبدأ بموت الإنسان، فإذا مات الإنسان فقد دخل في يوم الدين، قد دخل في يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.